بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وبعد. لا يخفى أيها الإخوة الكرام أن العولمة التي تجتاح العالم اليوم طولا وعرضا أخذت تؤثر على نحو فعال في العلاقات القائمة بيننا، حيث أخذ الحس الجماعي يضعف شيئا فشيئا، وذلك لأن العولمة تسعى من خلال أدبياتها المتعددة إلى خلع الفرد من أسرته والأسرة من مجتمعها الكبير عن طريق إيهام الناس بأن عليهم أن يكونوا أكثر تحررا وأكثر استقلالا وأكثر اهتماما بمصالحهم الشخصية. والناس أساسا في معظم أنحاء العالم لم يستطيعوا اكتشاف ما أضافته مجتمعاتهم إلى ذواتهم من تأسيس وتكميل وارتقاء، ولهذا فإننا كثيرا ما ننفر من دفع أي تكاليف اجتماعية أو أداء أي خدمات للآخرين لا نرى أنها تعود علينا بالنفع على نحو مباشر. وهذا نفسه هو الذي جعل معظم الأمم تميل إلى أن يكونوا أنانيين وفرديين أكثر مما يجوز وأكثر مما يليق. وهذا نفسه أيضا هو الذي يجعل تحطم المجتمعات وذوبانها أمرا سهلا وميسورا، حيث الإهمال شبه الكامل للمصير الجماعي للأمة من قبل معظم أبنائها. قليلون أيها الإخوان أولئك الذين يتساءلون كيف يمكن أن تكون أحوالنا لو عشنا في بيئة متوحشة أو منهارة أو عدوانية، وقليل أولئك الذين يتساءلون كم هي النعمة التي تعود علينا من وراء عيشنا في مجتمع نلتقي فيه بخيار أبنائه 5 مرات بين يدي الله تعالى في كل يوم، معلنين الخضوع ومتبادلين للتحيات والدعوات. قليلون أولئك الذين يتساءلون عن مظلة الأمان التي ننعم بها مع أولئك الذين نحبهم ويحبوننا ونغار عليهم ويغارون علينا، ونضاعف أفراحنا من خلال مشاركتهم لنا في أفراحنا، كما نشتت وطأة أحزاننا من خلال وقوفهم الصلب والصادق إلى جانبنا. قليلون أولئك الذين يدركون أن امتلاكهم للمال والجاه والنفوذ والعافية والجمال هو امتلاك ناقص وبلوغ قاصر لحقيقة ما يحتاجون إليه، فالأمان العميق والسعادة التي تعجز اللغة عن وصفها والبهجة التي تنسينا آلام المشاق وصعوبات الحياة، هذه المعاني والمشاعر لا تأتي إلا عن طريق التبادل الإنساني المخلص والصادق، حيث نجد السند إذا عصفت بنا المحن، ونجد السخاء إذا اجتاحتنا الصعاب. هذا المد الروحي الذي يأتينا من الأهل والأصدقاء والزملاء نحتاجه ونحن في ذروة ضعفنا، كما نحتاجه ونحن في ذروة قوتنا. وقد آن الأوان لأن نوقف الاندفاع الطائش نحو تحقيق النجاح والتفوق الفريد والكبير، لأن كل النجاحات حتى لو بدت مكتملة لكنها تظل بلا روح وبلا رونق وبلا نكهة إذا كانت لا تتم إلا على حساب المصلحة العامة، وإلا إذا كانت لا تتم إلا من خلال السحب من رصيد الألفة والمودة والمحبة والعطاء والوفاء. وهذه المعاني التي تشكل هذا الرصيد هي التي تشكل المكمن الحقيقي لذواتنا ومشاعرنا ومستقبلنا. غريب هذا الإنسان الذي لا يكف عن التوهم بأن أمنه وسعادته ومستقبله وكل ما كان من هذا القبيل يكمن في الاستحواذ على الأشياء والمزيد من الحصد للمنافع الشخصية، مع أن الصوت العميق الذي ينبعث في داخله يناديه من غير انقطاع بأن الحياة الحقيقية تكمن في العلاقات التي نعطي من خلالها ونستغل بسببها ونتعب من تبعاتها، وتجاربنا الشخصية تؤكد ذلك. فكم دمعت عين عند سماع دعاء صادق من فقير وضعنا في يده شيئا ينقذه من محنته، وكم دمعت عين من وداع محب لنا أو وداعنا لمحب، على حين أن حصولنا على مكسب مادي مهما كان مفاجئا وكبيرا لا يلامس شغاف قلوبنا ولا يجعلنا نتذوق الطعم الحقيقي للسعادة التي نحتاجها في زمان تنتشر فيه الأوبئة من كل الأشكال وتتقاطر فيه الصعوبات من كل الجهات. إن منظري عصر المعلوماتية يزعمون أن التقنيات التي توفرت اليوم والتي ينزل كل يوم جديد منها إلى الأسواق، إن هذه التقنيات سوف تهزم كل السلطة والهيمنة الهرمية بما فيها سلطة المدرسة والأسرة والمجتمع وكل المؤسسات العملاقة، حيث صار متاحا للناس ولا سيما المراهقين والشباب أن يتصلوا بمعلومات غزيرة وأفكار ومفاهيم من كل الأنواع دون أي وسائط بشرية، وهذا في حد ذاته يهدد بالكثير من مخاطر التفكك الاجتماعي إذا لم نمتلك الشفافية الكاملة للتعامل معه والحد من أضراره وآثاره السلبية. وليس هذا المقام أيها الإخوان مقام تفصيل لهذا الأمر، إن الله جل وعلا افتتح وجود الكائن البشري افتتاحا اجتماعيا، فأبونا آدم لم يعش في الجنة وحيدا وإنما مع أمنا حواء، وحين هبط إلى الأرض لم يهبط وحده وإنما هبطت معه زوجه كذلك. ونحن المسلمين ندعو الله كل يوم في صلاتنا بصيغة تنبئ عن أننا نستحضر حس الجماعة وروحها خلال الصلاة، فيقول المسلم ولو كان يصلي منفردا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كما يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إن الواحد منا يواجه أحداث الحياة المؤذية والمؤلمة على أنها أقل مشقة وأخف وطأة عندما يشعر أنه يتلقى نوعا من المساندة ممن تربطه بهم بعض العلاقات. وعلى سبيل المثال فإن الصلاة على الميت وتشييعه وتعزية أهله وصنع الطعام لهم يخفف الكثير من إحساسهم بالمصيبة، كما أن إحساس المشرف على الموت بأن هناك من أقربائه وأصدقائه من سيقوم على رعاية أسرته وأولاده من بعده، إن إحساسه هذا يخفف من قلقه ومن خوفه تجاه فراق أهله والابتعاد عنهم. إن الدعم الاجتماعي يشكل ما يشبه العوازل الزيتية التي يضعها الشخص على جلده لوقايته من أشعة الشمس الضارة، وقد ثبت من خلال بعض البحوث والدراسات أن النساء المتزوجات واللواتي لهن أطفال أقل عرضة للاكتئاب والهواجس المزعجة من النساء غير المتزوجات، ومن اللواتي ليس لهن أولاد، ويقل احتمال الإصابة بالاكتئاب إذا كان الزوج يمكن الاعتماد عليه في حل المشكلات وفي تحمل الزوجة في حال الإصابة بالمرض أو ما يشبهه. والحقيقة أيها الإخوان أن كثيرا من صور الاضطراب العقلي ينشأ من اجتماع درجة عالية من المشاق مع درجة منخفضة من المساندة الاجتماعية. من المهم أيها الإخوة والأخوات أن ندرك أن الفضائل والصفات الحسنة التي حثنا الإسلام على التحلي بها والعمل على أساسها لا تنشأ لدى الفرد ولا تتغلغل في نفسه وفي سلوكه إلا في إطار اجتماعي، وإلا من خلال العيش في بيئة تحترم تلك الفضائل، وذلك مثل الاستقامة والجدارة بالثقة وروح التعاون والإحساس بالواجب تجاه الآخرين وكل الأخلاقيات المتعلقة بالعمل. ومن المؤسف أن هذا المعنى لم يلق منا إلا القليل من الاهتمام والقليل من الدراسة والبحث. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هي جزاء الإيمان وجزاء العمل الصالح على صعيد علاقة المؤمن بالله تعالى، وعلى صعيد علاقته بإخوانه المسلمين خاصة والناس عامة. وفي إشارة قوية للغاية إلى ضرورة صلاح الإنسان في سلوكه الاجتماعي وجعل ذلك الصلاح مقترنا بسلوكه الشخصي وفي علاقته بالله تعالى، يقول سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كأن القرآن يقول: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة؟ هل عرفت من هو وما أوصافه؟ إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدع اليتيم، أي ذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا بجفوة وغلظة ويقهره ويظلمه. وهو أيضا نفسه الذي لا يحث الناس على إطعام المسكين والفقير، إنه لا يطعم المساكين ولا يحض على إطعامهم، وكل ذلك بسبب أنه لا يؤمن بالآخرة. ثم إن القرآن الكريم يوضح أن المنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وإذا صلوا فإنهم يصلون رياء ليقال عنهم إنهم صلحاء وأتقياء، إن أولئك المنافقين يحجبون النفع الذي تعود الناس تداوله فيما بينهم، فلا يعيرون جيرانهم وغير جيرانهم من نحو الإبرة والفأس والقدر والدلو والآنية وما شابه ذلك. لا أعتقد أيها الإخوة أن في الدنيا أي ثقافة تحث أبناءها على عمل الخير وتشنع على السلوك الاجتماعي السيء والشحيح مثل الثقافة الإسلامية. وأي تأكيد على الاهتمام بالحياة الاجتماعية يمكن أن يكون أعظم من هذا التأكيد الذي ورد في سورة الماعون، ونحو منه ما ورد في قوله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا كل هذا؟ يقول جل وعلا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا العذاب الفظيع سببه الكفر بالله تعالى والتقصير في فضيلة اجتماعية هي مساعدة العناصر الضعيفة في المجتمع، والتقصير في دعوة الناس إلى أن يفعلوا ذلك. حقا إنه أمر مدهش للغاية والغفلة عنه كبيرة. أود أن أقول أخيرا في شأن الاهتمام بحياتنا الاجتماعية، إنه حين يتراجع الرصيد المالي لدى شخص أو جماعة أو دولة فإنه من السهل جدا الإحساس بذلك والقيام بعمل التدابير اللازمة للحيلولة دون استنزاف ما تبقى من ذلك الرصيد. لكن مع الأسف رأس مالنا الاجتماعي المتمثل فيما هو شائع بيننا من ثقة وفيما نحمله من أخلاقيات التعاطف والتعاون وحب الخير والنفور من الظلم إلى آخره، أقول إن رأس مالنا هذا قد يتعرض للنضوب دون أن نشعر بذلك، لأنه يتم بطريقة تدريجية وعلى نحو بطيء للغاية. ومع أننا نعتقد أن الجمعيات الخيرية والهيئات والروابط القائمة على التطوع وعلى العمل لما فيه المصلحة العامة ستظل هذه كلها موجودة وربما تزداد نشاطا في المستقبل، لكن يلاحظ أنه في كثير من المجتمعات الإسلامية، وكانت المجتمعات غير الإسلامية سبقتنا إلى هذا طبعا، لكن يلاحظ أنه اليوم تقوم مجموعات ضغط كبرى في كثير من المجتمعات الإسلامية، وهذه المجموعات تعمل لما يصب في مصالحها الخاصة بعيدا عن أي اعتبار أخلاقي، وهذا يجعل رأس المال الاجتماعي يتعرض لمخاطر جمة. إن رأس مالنا الاجتماعي إذا أخذ في الاضمحلال فإن التعويض عما نفقده منه قد يحتاج إلى قرون، هذا إن كان ذلك التعويض ممكنا. ولذا فالحفاظ على عافية مجتمعاتنا وتماسكها وبقائها في الطريق الذي اختاره الله جل وعلا لها، إن هذا الحفاظ يعد مسؤولية عامة على كل واحد منا أن ينهض لها وأن يتحمل ما يستطيع منها، والأجر على الله تعالى، وهو في كل حال أجر عظيم وكبير أكثر مما نتصور بكثير. أتساءل دائما عن السمات والصفات والأخلاق والسلوكات التي يجب أن تتوفر في المسلم حتى يجعل من نفسه لبنة صالحة، وحتى يجعل من نفسه عضوا ممتازا في أمة الإسلام. والحقيقة أنني أحاول دائما أن أجمع في ذهني الصفات التي أظن أن المسلم إذا تحلى بها فإنه يتقدم خطوات على طريق التقدم نحو هذا النموذج الذي تحدثت عنه والذي سأتحدث عنه بالتفصيل. أيها الإخوان، إن الحديث عن صلاح الأمة وعن تقدم المجتمع حديث سهل، واتخاذ الموعظة أداة للارتقاء أمر أسهل، والذي ينظر في تاريخنا وفي تاريخ غيرنا وفي واقعنا وواقع غيرنا يدرك بسرعة أن طريق الفلاح والصلاح والتقدم والرقي الاجتماعي يمر دائما عبر السيرة الذاتية والسلوك الشخصي لكل واحد من أبناء الأمة وكل فرد من أفراد المجتمع. وأرجو أن نضع تحت هذه الفكرة عددا من الخطوط. التقدم الأممي والتقدم الاجتماعي دائما يمر عبر السيرة الذاتية والسلوك الشخصي لكل واحد من أبناء الأمة وكل فرد من أفراد المجتمع، حيث بات من الواضح أنه لا يمكن أن نؤسس مجتمعا أقوى من مجموع أفراده. وإذا وجدنا أمة حققت نصرا كبيرا وتقدما متميزا، فذلك لأن كل واحد من الشريحة العظمى في تلك الأمة استطاع أن يحقق نوعا من النصر ونوعا من الغلبة على صعيده الشخصي. فجيل الصحابة رضوان الله عليهم استحق أن يكون في طليعة الأمة، لا لأنه جاء في أولها، ولكن لأن فيه رجالا من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. إن اللبنات الهشة لن تشكل في النهاية أكثر من جدار هش، وإن الخطوة الأولى على طريق بناء مجتمع إسلامي قوي ومنيع ومتماسك وملتزم، تظل هذه الخطوة متعلقة بشيء جوهري وأساسي هو ما يمكن أن يطرأ على ذواتنا من تحسن وعلى سلوكاتنا من رقي وتقدم نشعه في علاقاتنا وأعمالنا الجماعية وإنتاجاتنا المختلفة. ولو أننا أيها الإخوة الفضلاء تأملنا في مجمل الأدبيات المتعلقة في تحسين صلاحية الإنسان المسلم لأن يكون لبنة صالحة في بناء الصرح الإسلامي الكبير، أقول لو أننا تأملنا لوجدنا أن تلك الأدبيات تستهدف على نحو مركز تنمية الوعي لدى كل واحد منا حول الدور الشخصي له في الحياة الاجتماعية وحول الأثر الذي يمكن أن يتركه في حياة الآخرين من خلال الاستقامة والإحسان والعطاء غير المحدود. وهذا ما سنلمسه بحول الله وطوله من خلال النصوص الكثيرة التي سنعرض لها في هذا العمل. لو تساءلنا أيها الإخوة عن أهم الصفات والسمات والمواصفات الذي يجب أن يتوفر منها قدر حسن ودرجة جيدة في حياة المسلم لوجدنا الآتي: أولا كف الأذى، هذه أول صفة وأول سمة من سمات المسلم الذي سيكون عضوا بارزا في أمة الإسلام والذي سيعمل على تقدم هذه الأمة، كف الأذى. هناك حقيقة اجتماعية تقول كلما ارتقى الناس وكلما زادت درجة تحضرهم ورفاهيتهم زادت درجة حساسيتهم تجاه بعضهم، وصار انزعاجهم من الأخطاء والإساءات التي يمكن أن تصدر من بعضهم صار ذلك الانزعاج أشد وأكبر، وهذا شيء محسوس ومشاهد. ولهذا جاءت نصوص كثيرة كما أشرت قبل قليل تركز على تنبيه المسلم وإيقاظ وعيه حول مسؤولياته تجاه إخوانه وتجاه مجتمعه وأمته، حتى لو كان ذلك المجتمع غير مسلم، ما دام يعيش فيه فإن هناك حقوقا لا بد من أدائها، كما أن هناك آدابا لا بد من الالتزام بها. ومن تلك النصوص الكثيرة المتعلقة بقضية كف الأذى وقضية الأذى ما جاء في الحديث الصحيح، وأنا بالمناسبة لا أسوق الأحاديث الضعيفة ولا أرتاح على نحو عام للاستشهاد بها حتى في فضائل الأعمال، وإن كان ذلك مما سوغه أهل العلم، لأنني أعتقد أن في الصحيح أولا وفي الحسن ثانيا ما يغني عن الضعيف، ولدينا بحمد الله الكثير الكثير من النصوص الثابتة، ولدينا ما يكفي منها للتشجيع على كل أعمال الخير. أقول ما جاء في الحديث الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، القذف هو الاتهام بالزنا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته هذا الرجل المسكين قبل أن يقضى ما عليه من حقوق للآخرين أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، يفلس في كفة الحسنات وتثقل كفة السيئات، وتكون النتيجة كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم طرح في النار. هذه العاقبة المخيفة والمحزنة ليست هي الجزاء الوحيد للضرر الذي يلحقه الإنسان بإخوانه، بل إن هناك عقوبة عاجلة ينالها في الحياة الدنيا، حيث إن الحقيقة أن الذين يظلمون الآخرين والذين يخيفون الآخرين والذين يستطيلون في أعراض الآخرين ويخبطون في أموالهم، إن هؤلاء لا يستطيعون التنعم بالأمن والاستقرار والرضا الحقيقي، إذ لا بد أن يصيبهم شيء من البلاء وشيء من المصاعب التي تسببوا في إيجادها لبعض إخوانهم المسلمين، لكن ذلك مع الأسف الشديد لا يشعر به كثير من المسيئين، لأنهم لا يملكون الحساسية الكافية لمعرفة الضيق النفسي الذي يزعجهم، لا يعرفون ذلك الضيق ولا يعرفون من أين يأتيهم. وقد ذكروا أن رجلا كان يتمادى في المعصية، وكان يستغرب أنه لا يلقى على إساءاته المتكررة أي جزاء، إلى أن قال ذات يوم: يا رب كم أعصيك ولم تعاقبني. مستغرب من هذا، فورد على قلبه خاطر أو سمع هاتفا يهتف: كم عاقبتك ولم تشعر. شيء محزن أن يعاني العصاة والمستخفون بالحرمات والحقوق من آلام لا يعرفون لها موردا ولا علاجا. ويكفي في بيان الآثار السيئة التي تحدق بالذين يؤذون المسلمين قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد جعل عليه الصلاة والسلام سلامة المسلمين من أذى المرء على مستوى القول وعلى مستوى الفعل، جعل تلك السلامة معيارا لحيازته لكمال الإيمان، حيث قال في الحديث المتفق عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويستطيع كل واحد وفق هذا المعيار أن يتحسس وضعيته العامة مع جيرانه وزملائه وأقربائه وعامة المسلمين. أشكال الأذى التي يلحقها الناس بعضهم ببعض من خلال تعاملاتهم ومن خلال احتكاكهم اليومي كثيرة في الحقيقة، وبعضها دقيق إلى درجة صعوبة شرحه والتعبير عنه، لكن يمكن هنا أن نذكر على وجه السرعة ما هو بارز وصارخ من تلك الأشكال، وسوف يتبلور كثير منها من خلال الحديث عن باقي سمات اللبنة الصالحة أو سمات المؤمن الصالح. إن أخطر أنواع الأذى تلك التي تتعلق بأكل الحقوق والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وجحد الديون وعدم دفع الأجور لمن يقوم الإنسان بتكليفهم أو استئجارهم لعمل خاص، وذلك لأن هذا الأمر مما يشيع في حالة الانحطاط الخلقي وفي حالة انعدام النظام وانتشار الفوضى، ولأنه يلحق أفدح الأضرار بحياة الإنسان، ولا سيما اليوم حيث غدا المال المحور الأساسي في انتظام الأمور المعيشية للناس كافة. وقد حرجت الشريعة الغراء تحريجا شديدا في حرمة أموال المسلمين، وقد ورد أن الله جل وعلا هو خصم يوم القيامة لثلاثة: رجل أعطى عهدا بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني ارتكب خطأين أو جريمتين في آن واحد، ادعى على رجل حر بأنه عبد ومن ثم أباح لنفسه أن يبيعه، ثم ارتكب جريمة أخرى حين باعه وأخذ ثمنه لنفسه. والشخص الثالث رجل استأجر رجلا فاستوفى منه، أي أخذ منه كل ما يريده من العمل ولم يعطه أجره، لم يعطه أجره. وورد أيضا أن من أخذ شبرا من الأرض ظلما بغير حق طوقه إلى 7 أراضين، أي أن الله جل وعلا يعاقب على كل شبر أخذ ظلما بالخسف إلى 7 أراضين، فتكون كل أرض في هذه الحالة طوقا في عنق الظالم. من أشكال الأذى الكبيرة كذلك التكبر على المسلمين وازدراؤهم والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم والتصرف على مقتضى هذا المنطلق السيء والذميم. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي حديث مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي أن الشر الذي يقع فيه المسلم باحتقاره لأخيه يكفيه عذابا ويكفيه وصفا سيئا وخلقا ممقوتا. وقد قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وعند مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الواحد منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، أي إن حب الواحد من المسلمين لأن يظهر بين إخوانه بالمظهر اللائق والمظهر الجميل ليس من الكبر والتعالي، بل أقول إن هذا في درجة منه، يعني أن نتجمل لبعضنا قد يعبر عن الاهتمام ببعضنا وعن التقدير لبعضنا. ثم بعد ذلك يشرح صلى الله عليه وسلم مراده من الكبر بقوله: الكبر بطر الحق، أي رد الحق ودفعه ورفضه. والكبر أيضا غمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم والاستخفاف بهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين كبير عند الله عز وجل. وألمح محمد بن الحسين بن علي إلى نقطة مهمة حين قال: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. وهذا والله هو الفهم العميق للطبيعة البشرية ولمقدار الضعف الذي ركزه سبحانه في تلك الطبيعة. ولذلك فإن الإنسان العاقل لا يتكبر وإنما يتواضع، لأنه يدرك حدوده ويعرف إمكاناته وطاقاته ويتصرف ويعرف طاقاته وإمكاناته ويتصرف بما يتلائم مع ذلك. وقد ورد في هذا السياق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل العظيم، خرج في يوم حار
واضعا رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار فقال: يا غلام احملني معك، اركبني معك. فوثب الغلام عن الحمار وقال: اركب يا أمير المؤمنين. قال عمر: لا، اركب أنت وأركب أنا خلفك، تريد أن تحملني على المكان الوطيء أي الطري الممهد وتركب أنت على الموضع الخشن؟ هذا لا يكون، فأنت أولى مني بالمكان الجيد، لأن الدابة دابتك، هكذا يقول عمر. فركب عمر رضي الله عنه خلف الغلام فدخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه يتعجبون. وذكر ابن سعد في طبقاته أن أبا بكر رضي الله عنه كان قبل الخلافة تاجرا، وكان يعول أيتاما وأرامل ومساكين ويساعدهم، وكان يحلب لبعض أيتام الحي وضعفائه أغنامهم. فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح. يعني أبو بكر رضي الله عنه صار مشغولا الآن بأمر أهم، ولا ندري من الذي سيحلب لنا أغنامنا أو منائحنا. فسمعها أبو بكر فقال: لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه، ويقصد قبوله بمنصب الخلافة، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان رضي الله عنه وهو خليفة يحلب لضعفاء أو لبعض ضعفاء الحي الذي هو فيه أغنامهم. ويروى أن عثمان رضي الله عنه كان يتولى أمر الماء الذي يتوضأ به بنفسه حين يقوم من الليل، فقيل له: لو أمرت بعض الخدم فأحضروه وهيئوه لك، يعني لديك خدم كثير يمكنهم أن يفعلوا ذلك. ماذا كان جواب عثمان رضي الله عنه؟ قال عثمان: لا، إن الليل لهم يستريحون فيه. وليسمع هذا أولئك الذين لا يعرفون أي نوع من الشفقة وأي نوع من الرحمة لأولئك الخدم الذين يعملون طوال النهار كما تعمل الآلة، من غير أي احترام ولا تقدير، حتى في الليل لا يدعونهم ينامون كما ينبغي. هكذا أيها الإخوان، كما رأينا في سيرة عثمان وأبي بكر وعمر، هكذا كان عظماء الأمة، وبهذا الخلق العظيم كتب تاريخ الإسلام، وبهذا الخلق العظيم صنعت أحداثه وقامت حضارته. إن المتكبر أيها الإخوة مثل الصاعد في الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، إنه يشيع معادلة الاحتقار المتبادل، هو يحتقر الناس والناس يحتقرونه لكنهم لا يقولون له. ولهذا فإن المتكبر يميل إلى مقاطعة كثير من الناس، ويفرض على نفسه طوقا من العزلة نتيجة اعتقاده أن فئة قليلة من الناس تلك التي تستحق الاحترام وتستحق التقدير ويليق به أن يختلط بها. ولهذا فإنه يبطن كثيرا من الاحتقار لمعظم الناس حوله، ويظهر ذلك في سلوكه معهم، فهو لا يسدي إليهم معروفا ولا يؤدي لهم حقا أو واجبا، بل لا يرى لمن يستخف بهم أن لهم حقوقا أو واجبات أصلا. لذلك فإنك ترى الرجل المستكبر لا يعود مريضا ممن يعتقد أنهم دونه في الجاه والمال، ولا يعزيهم في مصاب ولا يهنئ في نعمة إلا مجاراة ومجاملة، ولا يشمت منهم عاطسا ولا يلقي عليهم سلاما، بل إن المتكبر قد لا يرد السلام، إنه يرى نفسه من طبقة أخرى، مع أن الإسلام لا يعترف بوجود طبقات اجتماعية متميزة، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب، والتفاضل بين المسلمين يكون بالتقوى والإحسان وإغداق الخير على المسلمين وصنع المعروف. وعند البخاري أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عليه الصلاة والسلام رجل جالس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يعرف أن ذلك الرجل الذي يجالسه لا يزن بموازين الله في قضية النظر إلى الأشخاص وتقويم الأشخاص، فاستغل مرور الناس من أمامه عليه الصلاة والسلام لينبه ذلك الرجل إلى الميزان الصحيح الذي يجب أن يزن به كل مسلم. لما مر رجل أمام النبي عليه الصلاة والسلام سأل عليه الصلاة والسلام جليسه عن ذلك الرجل المار: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري، أي جدير، حري إن خطب أن ينكح، أي يزوج ويعطى، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال عليه الصلاة والسلام لجليسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، بقايا جاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. أراد عليه الصلاة والسلام أن يصحح مفاهيم ذلك الصحابي وأن يدله على الميزان الصحيح الذي ينبغي أن يوزن به الرجال، إنه ليس ميزان الشرف والجاه والمال، ولكنه ميزان الصلاح وميزان الخيرية. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تكنس المسجد وتنظفه، ففقدها عليه الصلاة والسلام حيث مرت مدة لم يرها فيها، فسأل عنها: أين تلك المرأة التي كانت تنظف المسجد؟ قالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني بموتها؟ فكأنهم استصغروا أمرها، يعني كأن موتها ليس بالحدث الذي يستحق إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا موقف عملي منه عليه الصلاة والسلام، فكنس المسجد عمل كبير يستحق من يقوم به الاهتمام والعناية مهما كان شأنه الاجتماعي ولو كان أمة سوداء. وحتى لا أطيل في مسألة كف الأذى، فإنني سأذكر على وجه السرعة سلوكات ومواقف تؤذي المسلمين، وأستشهد باستشهادات سريعة وقصيرة، ولعلي أذكر من ذلك الأمور التالية: الغيبة، وتعني ذكر شخص غائب غير موجود بشيء يكره، وهذا من الأمراض الحقيقة أيها الإخوان، هذا من الأمراض الأخلاقية المتفشية في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت، ومعنى أفرأيت أخبرني، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي إن كنت أقول هو كذاب وكان فعلا كذابا، هل في هذا ما يجرح الدين أو في هذا ما يجلب الإثم؟ أجابه عليه الصلاة والسلام وقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي افتريت عليه. الغيبة والافتراء كلاهما من آفات اللسان، لكن الافتراء أشد إثما. ويكفي قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ينبغي على كل مسلم ألا يستمع إلى غيبة أحد، وأن يأمر المغتاب بالسكوت وتغيير الحديث حتى لا يصبح مشاركا للمغتاب في الإثم. وإن من محاسن المسلم ومن نبله ومروءته أن يعود نفسه الدفاع عن الغائبين من إخوانه والتماس الأعذار لهم، وهذا له فضل كبير عند الله تعالى وثوابه عظيم. وقد ورد في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه، أي دافع عن أخيه في الإيمان أمام من يغتابه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. سوء الظن بالناس وحمل تصرفاتهم على الوجوه السيئة، هذا كذلك من الأمراض الخلقية المتفشية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس يندفعون نحو التجسس على غيرهم وتتبع عوراتهم ومعرفة مشكلاتهم ونقاط الضعف عليهم، وذلك انطلاقا من سوء ظنهم بإخوانهم. قد أمرنا الله تعالى بالتثبت والتبين قبل أن نحكم على الناس وقبل أن نجرمهم، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من الأمور المؤذية كذلك إظهار الشماتة بالمسلم والفرح بالمصائب التي تحل بالمنافسين. وقد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ليس هناك أي ضمانة أن يحل بنا كما حل بإخواننا الذين نشمت بهم. وكم رأينا من يظن بنفسه الخير لأنه رأى غيره متورطا في أمر من الأمور، مع أن كثيرا من الناس يقعون في مشكلات بسبب عيشهم في ظروف لم يختاروها، في بيئات صعبة. هذا لا يعفيهم من الإثم، ولكن هذا يجعلنا نرحمهم ونسعى إلى مساعدتهم، بدل أن نسيء الظن بهم، وبدل أن نساعد الشيطان عليهم، وبدل أن نشمت بهم. رابعا، هجر المسلم وترك الحديث معه وإلقاء السلام عليه من الأمور التي تضعف كيان المجتمع المسلم وتفرق كلمة المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة وبغضاء بسبب أمر دنيوي. فيقول الله تعالى: اتركوا هذين حتى يصطلحا، لا يغفر لهما حتى يصلحا ما بينهما. لا شك أن الإنسان قد يهجر أخاه المسلم في بعض الحالات الخاصة ردعا عن المعصية، أي من أجل أمر له فيه مصلحة دينية ونفع خاص. أما هجره من أجل أمور دنيوية واعتبارات خاصة فهذا مما لا يحل ولا يجوز. أيها الإخوان، هناك قاعدة حضارية مهمة يحسن أن نشير إليها، ويحسن أن يتأمل كل واحد منا أوضاعه في ضوئها ومن خلالها. وتلك القاعدة هي أن التقدم الحقيقي لا يكون أبدا في اتجاه التمحور حول الذات، ولا يكون نحو المزيد من الشعور بالمصالح الخاصة. إن التقدم الحقيقي من المنظور الإسلامي يكون دائما في اتجاه الإحساس بالآخرين ومراعاة مشاعرهم ومصالحهم. وذلك الإحساس هو الذي يدفع الإنسان بطريقة لا شعورية إلى كف أذاه عن إخوانه وجيرانه وأبناء مجتمعه كافة. وقد كان الناس في المجتمعات الإسلامية أيام إقبال الإسلام وازدهار الحضارة الإسلامية كانوا ينتبهون إلى أمور كثيرة لا ننتبه لها اليوم، بل قد لا نقيم لها أي اعتبار. كان الرجل إذا جاء بشيء من الحلوى أو الفاكهة لأولاده مما يعتقد أنه ليس عند جيرانه، كان هذا الرجل يأمر أهله أن يبعثوا بشيء من ذلك إلى أولئك الجيران، أو يأمرهم بأن يأكلوه على الأقل سرا، ولا يسمح لأولاده أن يخرجوا بالحلوى أو الفاكهة إلى الشارع فيؤذوا أبناء الجيران. وحين تطبخ الأسرة طعاما فإنها تعد من غير المروءة ومن غير الاهتمام بالجار أن يشم رائحة طعام جاره ثم لا يأكل منه. وكانوا كذلك يراعون مشاعر بعضهم، فلا يقيمون الأفراح
ويقرعون الطبول إذا كان جيرانهم حديثي عهد بمصيبة أو فاجعة. وما زال كثير من المسلمين ولله الحمد ولا سيما في الأرياف والمدن الصغيرة ما زالوا يحتفظون بهذه المعاني النبيلة والعظيمة. وينبغي في اعتقادي أن نحرص على إحياء هذه المعاني وإحياء من درس منها في بلاد كثيرة وأوطان كثيرة. حين وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا بعدم الاقتراب من المسجد، كان يقصد إلى تأسيس شعور الإحساس بالآخرين ومراعاتهم وعدم إيذائهم. ويمكن أن نقول مثل ذلك في أمور كثيرة، منها على سبيل المثال مشروعية الاغتسال واستحبابه يوم الجمعة والعيد ويوم عرفة وفي غيرها من الأيام، حتى لا يتأذى الناس بعضهم بروائح بعض. وهكذا في العصر الحديث يظل أيضا الحرص على عدم إيذاء الآخرين بأي شكل من أشكال الأذى، يظل أقول دليلا واضحا على الرقي والتقدم، ولا فرق بأن يفعل ذلك مسلم أو يفعل ذلك غير مسلم، لا فرق بين أن يكون شرقيا أو غربيا. قد ذكروا أن كثيرا من الناس في اليابان يضعون الكمامات على أفواههم وأنوفهم إذا ساروا في الشوارع كما يفعل طبيب الأسنان، وحين تراهم تظن لأول وهلة أن الذي وضع كمامة على أنفه يريد حماية نفسه من البرد أو من الغبار أو من غير ذلك، والحقيقة أنه وضعها لأنه مصاب بالزكام، فهو يخشى من نقل الفيروس إلى غيره، وهذا عمل نبيل. والمسلمون علمهم دينهم كيف يبنون المشاعر والمصالح المشتركة، وهم أولى بهذا السلوك. إن إيذاء المسلم ينطوي دائما على نوع من الظلم له، وإن مهمة المسلم في هذه الحياة كثيرا ما تتجسد في إحقاق الحق ودفع الظلم وإنصاف المظلوم ونصرة الضعيف. وحين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه بوصايا عظيمة، وكان من جملة تلك الوصايا قوله: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإن عاقبة الظلم وخيمة في الآخرة، وكثيرا ما يعجلها الله تعالى في الدنيا، وهناك من أخبار التاريخ وشواهد الواقع ما يفوق الحصر. قد ذكر المؤرخون شكوى الجراح بن سنان الأسدي ونفر من قومه، شكوا من سعد بن أبي وقاص ورضي الله تعالى عنه، واتهموه في دينه وفي صلاته وفي عدله أيضا. وقد كان من شأن عمر رضي الله عنه أن يرسل من يتعرف على أحوال الولاة الذين كان يوليهم ويوظفهم في بلاد الإسلام، وكان محمد بن مسلمة بمثابة المفتش العام عند عمر، وكان عمر يثق بهذا الرجل ثقة عظيمة وينتدبه للتحقيق في شكاوى الناس من الولاة. وقد جرى التحقيق مع سعد رضي الله عنه على الملأ، وبما يتناسب طبعا مع الوضع الإداري في ذلك الزمان. وفقد كان ابن مسلمة يأخذ سعدا الصحابي الجليل والقائد الكبير من مسجد إلى مسجد، يسأل الناس عنه وعن سيرته، يسألهم علنا أمامه، فيقولون: لا نعلم إلا خيرا ولا نشتهي به بديلا. حتى وصل إلى الجماعة التي كانت تمالئ وتناصر الجراح ابن سنان صاحب الشكوى إلى عمر من سعد. حين وصل إلى تلك الجماعة وسألها لم تجرؤ أن تطعن على سعد أو أن تقول فيه سوءا، فسكت حتى انتهى محمد مع سعد إلى مسجد بني عبس، فقال محمد بن مسلمة: أنشد الله رجلا منكم يعلم حقا إلا قال. عزم عليهم أن يقولوا الحق، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة وقال: اللهم إذا نشدتنا، أي عزمت علينا أن ندلي بشهادتنا، فإني أقول إن سعدا لا يقسم بالسوية، أي يحابي أناسا في العطاء من بيت مال المسلمين على حساب أناس آخرين،
إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية، أي لا يصحب الجيش في قتال العدو. قال سعد حين سمع كلام أسامة بن قتادة ورأى الظلم والكذب في كلامه، دعا وهو يستشعر أنه مظلوم وأن دعاءه مستجاب، قال: اللهم إن قالها كذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وأطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. وما أن مرت سنوات على هذه الدعوة حتى عمي أسامة وصار عنده 10 بنات، وكان يسمع بخبر المرأة فيأتيها حتى يجسها، فإذا عثر عليه ورآه الناس قال: أصابتني دعوة سعد الرجل المبارك. يقول عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد أن سقط حاجباه على عينيه بسبب كبره وهرمه، وإنه لا يتعرض للجواري يغامزهن. وخرج محمد بن مسلم مع سعد إلى عمر رضي الله عنهم جميعا حتى قدما عليه، فأخبره محمد الخبر، فقال عمر: يا سعد ويحك، كيف تصلي؟ قال: أطيل في الأوليين وأخفف في الأخريين، لأنهم اتهموا سعدا أنه لا يحسن الصلاة، أي أنه في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية يخفف، وفي الأولى والثانية يطيل. فقال عمر: هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، ولولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا، أي إن عمر حقق مع سعد احتياطا مع اعتقاده بفضل سعد وببراءته مما افتري عليه. ثانيا، تخفيف التوتر من سمات اللبنة الصالحة والمسلم الصالح أن يسعى إلى تخفيف التوتر في المجتمع الإسلامي وفي البيئة الخاصة. لا يكفي أيها الإخوان أن يكف المسلم أذاه عن إخوانه المسلمين، بل إن عليه إلى جانب ذلك أن يكون عنصرا إيجابيا يخفف من حالات التوتر الاجتماعي على مقدار ما يستطيع. ومن المهم هنا أن نشير إلى أن التوتر والتأفف والضجر والانزعاج ليست أشياء طارئة على حياة الناس، بل هي أمور أصيلة ومنتشرة وطبيعية أيضا، وإنما نقول ذلك لأن الناس مختلفون في رؤيتهم للأشياء ومختلفون في تقديرهم للأمور، كما أنهم مختلفون في أمزجتهم وطباعهم، بالإضافة إلى أن ما يزعجهم ويقلقهم قد يختلف من شخص إلى آخر، وكذلك مصالحهم في كثير من الأحيان ليست متطابقة على نحو كلي، وهذا كله يجعل شيئا من النزاع وشيئا من الجفاء وشيئا من سوء الفهم أمرا طبيعيا لا مناص منه. لهذا كان علينا أن نبحث عن كل ما يمكن أن يجعل الآخرين يطمئنون إلى أننا لا نشكل مصدر خطر عليهم ولا مصدر إزعاج لهم، والثواب على هذا كبير عند الله تعالى. ولو أردنا أن نتحدث عن كل ما يخفف التوتر في الحياة العامة لطال بنا الحديث، فلنقتصر إذن على نماذج من ذلك. من تلك النماذج ومن تلك الأمور التي تساعد على تخفيف التوتر إفشاء السلام بين المسلمين، ويبدو أن تبادل التحية عند اللقاء كان منذ القدم وسيلة لإشاعة الطمأنينة بين الناس، فقد قال سبحانه وتعالى عن الملائكة حين زاروا إبراهيم عليه السلام، قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال: سلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قد قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبدو أن صمت الإنسان كثيرا ما يثير الريبة لدى أخيه الإنسان، ولذلك فإن السلام هو نوع من النطق الذي يبعث الطمأنينة في النفوس، ولعل هذا هو الحكمة من تطويل صيغة السلام. فإذا قال من يلقي السلام: السلام عليكم، فإن رد تحيته بأحسن منها أن نقول له: عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قلنا في رد تحيته بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويبدو أيضا أن تشميت العاطس هو من أجل كسر جدار الصمت وإذهاب الريبة والتوجس والخوف الذي يثيره السكوت. حين يعطس إنسان يقول الحمد لله، فيقول له مجالسوه أو سامعوه من المارة حتى يقولون له يرحمك الله، فيرد عليهم العاطس بقوله يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. ويبدو أن السلام وكذلك التشميت يهدف إلى أكثر من إشاعة الطمأنينة والتأمين من الخوف، يهدف إلى إشعار الآخرين بالاهتمام بهم والإحساس بوجودهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان تعليما لنا بأن نهتم بالصغار ونقدرهم كما نهتم بالكبار. ومما يدل على هذا أن الصيغة الأكثر كمالا في الإسلام هي السلام عليكم بضمير الجمع، ولو كان الذي نلقي عليه السلام شخصا واحدا، إنه نوع من إبداء الاحترام والتوقير والاعتراف بعلو الشأن. ومن المؤسف أيها الإخوة أيتها الأخوات أن كثيرا من المسلمين قصروا اليوم في إلقاء السلام، ولا يكادون يسلمون إلا على من يعرفون، بل إنهم أحيانا لا يلقون السلام حتى على من يعرفون. وكثير من المسلمين أيضا صار يستغرب إذا ألقى عليه السلام من لا يعرفه، وينظر إلى ذلك على أنه نوع من الفضول أو نوع من التطفل ونوع من دخول المرء فيما لا يعنيه. وبعضهم صار يشعر نحو من يسلم عليه شعوره نحو من يتدخل في خصوصياته، وهذا من الأنانية وسوء الفهم، كما أنه نوع من الفردية والاستقلالية المريضة. وكم يبتعد هذا عما كان يفعله الصحابي الفقيه العابد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. كان عبد الله يخرج إلى السوق مع غلام له ويعود ودون أن يشتري أي شيء، فيتعجب غلامه من ذلك، لماذا نخرج إلى السوق ونعود ولا نشتري أي شيء، يعني كأن خروجنا نوع من العبث. فيفهمه عبد الله بأنه إنما خرج إلى السوق حتى يسلم على الناس وحتى يشيع فيهم تحية الإسلام المباركة، فينال الثواب العظيم على ذلك. مما يساعد على تخفيف التوتر بين الناس وجود فئة من أهل الخير تأخذ على عاتقها المساهمة في حل المشكلات الحادة والعلاقات المتأزمة بين أهل قريتهم أو حيهم من المسلمين. والحقيقة أن كثيرا من العداوات الشديدة والتي قد تنتج كوارث وفواجع إنسانية، أقول إن كثيرا من تلك العداوات والخلافات يمكن حله وتلافي آثاره المدمرة لو أن فئة من أهل الفضل والصلاح تصدت له في بداياته قبل أن يتعقد ويستفحل. وفي اعتقادي أن الجمعيات الخيرية تستطيع أن تجد فيها شعبا وأقساما يتطوع للعمل فيها بعض القادرين على معالجة مشكلات الناس وفض الخصومات والنزاعات التي تقع بينهم. ولو وجد مثل هذا لخف العبء عن القضاء وعن العاملين في أجهزة الشرطة، ولما أحيل إليها إلا القضايا الكبرى والمسائل المستعصية. وأعرف بعض المدن والقرى التي قامت فيها جماعات شعبية بهذا الدور الإصلاحي المبارك، وقد كان لذلك أعظم الأثر في تخفيف الاحتقان الاجتماعي وقطع الطريق أمام الكثير من المحن التي يمكن أن تقع بسبب عدم وجود من يهتم بنزع فتيل الخلاف بين الناس قبل أن يشتعل. ولهذا فإن الله جل وعلا حثنا على ممارسة هذا الدور المبارك والقيام بهذه المهمة العظيمة، فقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث ألا أخبركم بأفضل، انظر يا أخي إلى هذا الحديث، انظر وتأمل فيه وانظر كيف يحثنا على أن يكون لنا دور ما في الإصلاح. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، أي إصلاح حالة البعد والتفرق بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي المصيبة التي تهلك الناس وتستأصلهم. ونظرا للنفع العظيم الذي يترتب على إصلاح العلاقة بين المسلمين، فإن الشريعة الغراء أباحت لمن يقوم بدور الإصلاح بين الناس، أباحت له الوقوع في الكذب، والكذب يعني هو العمل الشائن والسيء جدا. ومع هذا فقد أباحت الشريعة لمن يكذب من أجل الإصلاح ومن أجل تسوية خلافات المسلمين، أباحت له ذلك. وهذا واضح في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. الكذب المقصود هنا هو التغيير في كلام الخصوم بعضهم عن بعض من أجل الإصلاح والتقريب وإزالة البغضاء. من وجوه تخفيف التوتر الالتزام ببعض الآداب الاجتماعية وتقييد النفس ببعض الأخلاق المنطوية على الإحساس العميق بالآخرين وعلى العطف والتسامح وغض الطرف عن الهفوات. حين يمشي الناس في الشوارع فإنهم يحتكون ببعضهم وتتزاحم مناكبهم كما تتزاحم سياراتهم، ويجري نوع من التجاوز من كل واحد منهم على المجال الحيوي للآخر. هذا المجال يختلف طبعا باختلاف الأشخاص، كما يختلف باختلاف الحواس واختلاف الظروف. مجال النظر مثلا أوسع من مجال اللمس والقرب المكاني، ولأن اختلاط الناس في الأماكن العامة يشكل مناسبة للخطأ والبغي والتجاوز للحدود والأعراف المألوفة، أرشدنا الخالق جل وعلا إلى أن نتحاشى ونتحامى أن يكون مشينا سببا في إزعاج الآخرين وإثارة مشاعر الخوف والرهبة والانزعاج لديهم، وأن نتحمل عوضا عن ذلك إزعاجهم وتماديهم على ما نعده حقا لنا أو ننظر إليه على أنه مخالف للآداب العامة. يقول الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي أنهم يمشون مشيا عليه سمة التواضع والوقار والبعد عن الكبر والخيلاء والافتخار على الناس. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهم يتحملون أذى غيرهم وصلفهم ويتساهلون في معاملتهم. وإذا خاطبهم الجهلة الحمقى بما يسوءهم قالوا لهم نسلم عليكم سلاما ولا نجاهل ولا نعاملكم بالمثل. وقد ورد في الحديث أن من أبواب كسب الصدقات إعانة الناس في بعض شؤونهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال أيضا: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، نحن لا نستطيع أن نستغني عن الجلوس في الطرقات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، إلا أن تجلسوا، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا التوجيه العظيم ينطوي على إدراك عميق للتوتر الذي يثيره تجمع الناس على أبواب بيوتهم وفي الأزقة وفي الساحات العامة، عاطلين عن العمل ومزعجين للمارة بنظراتهم وانتقاداتهم وتعليقاتهم. وإن كثيرا من الناس ولا سيما النساء يجدون أعظم الحرج في المرور أمام مجموعة من الناس جالسة على قارعة الطريق. ولهذا وجههم عليه الصلاة والسلام إلى أن يجعلوا الجلوس خلاف الأصل، يعني لا يلجؤون إليه إلا عند الحاجة، وأن يؤسسوا عرفا اجتماعيا يناهض هذه الوضعية. وشرط عليهم إن لم يجدوا مندوحة من الجلوس ما شرطه مما ذكرناه في الحديث قبل قليل. إن العون الذي يتلقاه الناس في الشارع يترك في نفوسهم أطيب الأثر. وقد ذكر لي أحد الأصدقاء أن أحد المسلمين الذين يعيشون في أمريكا كان عائدا إلى منزله، وإذا بامرأة متقدمة في السن ممن يسكنون إلى جوار بيته، كانت هي الأخرى عائدة إلى منزلها وهي تحمل سلة كبيرة بصعوبة بالغة، فما كان من ذلك المسلم إلا أن استأذنها
في حمل تلك السلة لها إلى منزلها، وقد وافقت شاكرة وممتنة على ذلك. وبعد مدة من الزمان تكرر المشهد نفسه، وساعدها أيضا في إيصال سلتها إلى المنزل. ويبدو أن تكرار ذلك أثار في نفسها الرغبة في مكافأة ذلك الأخ، وفي التعرف على الأسباب التي دفعته من بين مئات الناس إلى الاهتمام بها وإلى مساعدته. وذات يوم وجه له زوجها دعوة لزيارته، فلبى الدعوة، وإذا بعدد من أقرباء تلك المرأة من أبناء وأحفاد وأشقاء قد حضروا إلى المنزل لحضور تكريم ذلك الأخ الذي ساعد قريبتهم، واتجهوا إليه بعدد من الأسئلة عن البلد الذي قدم منه وعن عمله، وسألوه عن أمور أخرى، لكنهم توقفوا حول السبب الجوهري الذي يدعوه إلى مساعدة قريبتهم المرة تلو المرة. وكان جواب الرجل أنه مسلم، وأن الإسلام يوجهه إلى مساعدة الضعيف وتقديم المعونة الممكنة لمن يحتاجها، سواء أكان مسلما أو كان غير مسلم. وتكرر اللقاء، وزادت أسئلتهم حول الإسلام، وأهداهم ذلك الأخ بعض الكتيبات التي تشرح المبادئ الإسلامية على نحو عام. وكانت ثمرة ذلك دخول تلك المرأة مع عدد من أقربائها في الإسلام. وهذا الحقيقة لا يحتاج إلى تعليق، لأنه واضح غاية الوضوح. مما يخفف التشنج والتوتر بين الناس كذلك ابتعادنا عن الإسراف في مديح النفس، حيث إن ذلك يثير سخط الناس كما يثير استخفافهم بمن يمدح نفسه. وقد يدفع ذلك بعض الناس إلى أن يقابلوا ما يسمعونه من بعضهم من المديح لنفسه إلى أن يمدحوا أنفسهم، فيتحول المجلس كله إلى شيء يثير الضحك ويثير الشفقة، ولا يكون ذلك عادة بعيدا عن المبالغة والكذب والمراء. والحقيقة أن في هذه القضية بعض الالتباس، فقد يذكر المرء لطلابه أو بعض أصدقائه وإخوانه شيئا من إنجازاته ومجاهداته لينصح لهم ويحفزهم على العمل، لكن ذلك كثيرا ما يظهر بمظهر المديح للنفس والثناء على الذات، وهذا أمر قد نهينا عنه، كما في قوله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا فإني أعتقد أن على المرء أن يستحضر فضل الله تعالى عليه وهو يتحدث عن نفسه، وأن يتذكر النواقص الكثيرة والمثالب العديدة التي ما زالت لديه، حتى لا يصاب بالغرور من جهة، وحتى لا يثير حفيظة الآخرين من جهة أخرى. وقد يكون من المفيد بمن يذكر بعض محاسنه من أجل تحفيز غيره، قد يكون من المفيد له أن يتذكر أن المهم ليس ما يقال، ولكن الكيفية التي يقال بها. المماراة والجدل فيما لا طائل تحته مما يثير حفائظ الناس ويوهن العلاقات بينهم. والحقيقة أن كثيرا من الجدال الذي يجري بين الناس لا يقصد منه الوصول إلى الحق والتفتيش عن الحقيقة الغائبة، وإنما يقصد منه تعجيز الخصوم والمناوئين والمنافسين وإفحامهم والتشهير به. وهذا علامة على مرض المجادل وسوء طويته. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. فكأن المجادل يريد أن يثبت لنفسه أولا أنه على الحق قبل أن يقنع غيره بوجهة نظره. ونظرا لما يحدث الجدال المذموم من أذى للغير، جاء الوعد لتاركه بالثواب العظيم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، أي كفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في محيط الجنة، لمن ترك المراء، ترك الجدال وإن كان محقا، يترك الجدال وإن كان محقا من أجل سلامة القلوب. فهذا الرجل ترك الجدال مع علمه بأن الحق معه، لأنه وجد أن الاستمرار فيه لن يكون مفيدا ما دام الطرف الآخر لا يبحث عن الحق والوصول إلى الفهم الصحيح. إذا كان الهدف من وراء المحاورة والمذاكرة والمناقشة هو الوصول إلى رؤية واضحة أو الوصول إلى قرار صائب أو
تمحيص وتحقيق مسألة علمية والوصول إلى الحق فيها، فإن هذا مما يثاب عليه المرء وهو يقع في الذروة من طلب العلم. قد ورد عن أحد الأئمة قوله: مذاكرة ليلة أحب إلي من قيامها، أي لأن يجلس ليلة يتذاكر فيها مع أحد إخوانه أو مع إخوانه المسائل العلمية ويشحذون أذهانهم في التفكير فيها، يقول هذا أحب إلي من أن أقف مصليا في تلك الليلة بين يدي الله تبارك وتعالى. ثالثا، من سمات اللبنة الصالحة وسمات المسلم الجيد الانسجام في شخصيته وفي مواقفه وفي سلوكه الاجتماعي مع الأهداف العامة التي جاءت الشريعة الغراء لبلوغها، وكذلك الانسجام مع المحاور الأساسية التي تدور حولها أحكام الشريعة وآدابها وتوجيهاتها. وقد استطاع علماؤنا الأقدمون بجدارة وكفاءة لافتة أن يبلوروا الغايات والمقاصد الكبرى للتشريع، وحصروها فيما سموه بالكليات الخمس أو الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. ولا أريد هنا أن أستعرض التشريعات والأحكام التي جاءت بها الشريعة السمحاء للمحافظة على هذه المقاصد وعلى هذه الكليات لأنها كثيرة جدا، لكنني أقول إن على المسلم الذي يسعى إلى أن يجعل من نفسه لبنة في الصرح الإسلامي وفردا بناء وإيجابيا في نهضة أمة الإسلام، يجب على هذا المسلم أن يعكس في سلوكه الاجتماعي كل ما يرغب من الناس أن يقدموه له ويساعدوه على تحقيقه والوصول إليه، على قاعدة عامل الناس كما تحب أن يعاملوا. وعلى هذا فإن على المسلم كما يحب أن يعيش حياته في إطار التدين الصحيح أن يساعد إخوانه المسلمين على أن يحيوا كذلك وفق المبادئ والقيم الإسلامية، وذلك من خلال القيام بترسيخ الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر في عقول وقلوب الناشئة، ومن خلال تعزيزه أيضا لدى الكبار وتحفيز الناس ومساعدتهم على القيام بأداء الفرائض والامتناع عن المحرمات ولا سيما الكبائر. هذا بالإضافة إلى مقاومة الابتداع في الدين وحث الناس على التمسك بالسنة. وكما أن المسلم حريص على سلامة نفسه وصيانة وجوده المادي والمعنوي من أي ضرر، فإن عليه أيضا أن يساعد إخوانه المسلمين على ذلك، فدماء المسلمين محرمة وإيذاؤهم أيضا حرام. وكما أن الواحد منا يسعى للارتقاء بذاته وتحقيق وجوده، فإن عليه أن يسهم في ترقية مجتمعه المسلم الذي يعيش فيه على مقدار ما يستطيع. حفظ العقل أحد مقاصد الشريعة، وعلى كل مسلم أن يمتنع عن كل ما يلحق الضرر بعقله بوصفه عضوا في جسد، وكذلك بوصفه وسيلة للإدراك واكتشاف الحقائق. فكما أنه لا يباح للمسلم أن يكذب وأن يغش ويخدع غيره، وكما أن عليه ألا يسحر الناس أو يتكهن لهم، وكما أن عليه ألا يقرب المسكرات والمخدرات، أقول كما أن عليه أن يجتنب كل ذلك، فإن عليه أن يساعد من يعرف من المسلمين ومن يستطيع مساعدته من المسلمين على الابتعاد عن كل هذه الأمور، فلا يتاجر بالمسكرات والمخدرات، ولا يلجئ من يتعامل معهم من المسلمين إلى الكذب أو الغش، ولا يسهل لهم سبل الوقوع فيهما. ونقول مثل هذا في حفظ الأموال وحفظ الأعراض. أذكر في هذا الصدد ما روي من أن فقيها كان سائرا في طريق، فمر رجل من جانبه وخطف القلنسوة أو القبعة التي كانت فوق رأس الفقيه ومضى هاربا لا يلوي على شيء. لكم أن تتصوروا هذا المنظر. وسرعان ما خطر في بال الفقيه أن هذا الرجل سيصبح في نظر نفسه وفي نظر الناس من حوله لصا من أجل قبعة لا تساوي درهما، فما كان من الفقيه إلا أن دفعت به الشفقة والرحمة بذلك الرجل الهارب إلى أن يجري خلفه وهو يقول: وهبتك قل قبل، وهبتك قل قبل، وهبتك قل قبل. يجري ويقول له: وهبتك قل قبل. إنه وهبه القبعة وسامحه بها، لكنه يطلب منه أن يقبل هذه الهبة، لأنه من دون سماعه لتلك الهبة ومن دون قبوله بها سيصبح في نظر نفسه غاصبا أو نشالا. هذا الحس الصادق لدى الفقيه وهذا الشعور النبيل هو ما نحتاج إلى التسلح به في عصرنا، حيث الأنانية والدوران في فلك الذات دون الاهتمام بأي شيء آخر. السمة الرابعة الصبر. الحياة الدنيا أيها الإخوان بطبيعتها دار ابتلاء ودار امتحان، ولهذا فإن النزاعات والمشكلات والمنغصات أشياء طبيعية فيها، وعلينا أن نعرف كيف ننجح في الاختبار الذي كتب علينا في هذه الحياة. وإن عدم تطابق مفاهيمنا عن الحياة وعدم تطابق أمزجتنا وتقديراتنا للأشياء بالإضافة إلى عدم تطابق مصالحنا في أحيان كثيرة، إن كل هذا يتطلب من كل واحد منا أن يحاول أن يتسع لغيره ويلتمس له نوعا من العذر. وبما أن العلاقات الاجتماعية مستويات متعددة، فإن المشكلات الناشئة عنها أيضا ذات مستويات عدة، ومهما يكون الأمر فإن قدرا من التحمل والصبر يظل شيئا مطلوبا. وقد ورد في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. امتلاكنا للصبر يعني دائما امتلاكنا لنوع من العزيمة المطلوبة لمواجهة الصعاب، ومواجهة الصعاب بتحمل وبجلد هي شرط أساسي لكل نجاح في كل ابتلاء. لا نستطيع أن نحقق أي قدر من النجاح في ابتلاءات هذه الحياة من غير التحلي بفضيلة الصبر. إن الجزاء على الصبر يظل دائما أكبر مما يتوقع المرء، قد قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إن النزق والعجلة وضعف التحمل قد جعلت كثيرين منا يخسرون الكثير من الفرص والكثير من العلاقات، وبعضنا يتأفف وينزعج حين يرى غيره وقد اتخذ موقفا مغايرا لما يعتقده أو يلائمه، ظنا منه أنه على الحق القطعي الذي يجعله بمثابة الجماعة التي على الأفراد الفيء والعودة إليها، لأنه لم يتعلم الفرق بين الحق القطعي والحق الاجتهادي المظنون والمحتمل. ولا طالما انقطعت حبال الود نتيجة الرؤية الغائمة لهذه القضية. خامسا الرحمة. في عصرنا هذا عصر العولمة نسي كثير من الناس معاني الشفقة والرحمة بإخوانه المسلمين، ولا سيما الضعفاء والمساكين منهم. وصار جل أحاديث الناس، لو تأملنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، لو تأملنا لوجدنا أن جل أحاديث الناس تدور حول امتلاك القوة والهيمنة والسيطرة والمال، وحول امتلاك أسباب التحكم بالأوضاع العامة. هذا الهاجس حول امتلاك القوة جاء به التنافس الرهيب الذي أطلقته العولمة على كل المستويات وفي كل المجالات. أما الإسلام فإن نظرته للأمور مغايرة لكل هذا، حيث إنه يحث أتباعه أن يتسلحوا بالرحمة وحب عون الآخرين في مواجهة الأنانية والفردية المريضة وفي مواجهة حب القوة والسيطرة. الرحمة خلق من أنبل الأخلاق الإسلامية التي نحتاج اليوم إلى التخلق بها. إن الرحمة تتجاوز مسألة الحقوق ومسألة الواجبات إلى رتبة المروءة والشهامة والشفقة والتبرع والإحسان. وإن طمع المسلم في ثواب الله تعالى واعتقاده أن الخلق عيال الله بالإضافة إلى الشفافية التي يولدها الإيمان، إن كل ذلك يدفع المسلم دفعا إلى أن يكون نموذجا في الحدب على الآخرين وفي مد يد العون إليهم. وهذا الخلق الكريم هو الذي يملأ الفجوات التي تسببها طوارئ الحياة ويسد الثغرات التي تنشأ بسبب قصور النظم الثقافية والاجتماعية. خلق الرحمة هذا هو الذي يضفي على الحياة معنى لا يضفيه أي شيء آخر. قد أثنى الله جل وعلا على الرحمة والرحماء فقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قد كان سلوكه عليه الصلاة والسلام مصبوغا بالرحمة واللطف والحرص على دفع المشقة والحرج عن الناس. قد ورد في هذا السياق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أي يختصر منها ويخفف فيها، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. وفي حديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، أي تطلب المعونة والمساعدة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، أي من اختبر بشيء من أحوال البنات. قد سماه صلى الله عليه وسلم ابتلاء لأن بعض الناس يكره أن يرزق ببنت. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ما أعظم هذا الجزاء! إن تعاليم شريعتنا ترشدنا إلى أنه لا ينبغي أن يصبغ سلوكنا بالرحمة نحو البشر فحسب، وإنما يجب أن يتجاوزهم إلى الحيوان أيضا. فحبس هرة من قبل امرأة كما ورد في الحديث حتى ماتت تلك الهرة جوعا كان سببا في دخول تلك المرأة النار. وسقي بغي من بغايا بني إسرائيل لكلب كاد يقتله الظمأ والعطش كان سببا في مغفرة الله تعالى لها وتجاوزه عنها. في الرحمة أيها الإخوان يتم العفو عن الزلات والإغضاء عن التقصير وتقدير الظروف الخاصة، وذلك كله يجعل علاقاتنا الاجتماعية أعظم صفاء وأشد حميمية. سادسا، المبادرة الفردية. من أهم سمات المسلم الذي نحتاجه اليوم للنهوض بالأمة والنهوض بالمجتمع الإسلامي والنهوض بالأسرة المسلمة، من أهم تلك السمات سمة المبادرة الفردية والإقدام على القيام بالأعمال التي يجب القيام بها بقطع النظر عن تخاذل المتخاذلين وتقاعس الكسالى والمتعبين. والحقيقة أيها الإخوة أن معظم أساليبنا التربوية التي نتبعها في مؤسساتنا التعليمية لا تساعد على بعث روح المبادرة والمبادئة، حيث إن هناك حرصا شديدا على الرتابة وترسيخ أخلاق نمطية وعلى أن يتم كل شيء وفق نظام محدد، كما أن التعليم التلقيني الذي أدمناه منذ أمد بعيد يكرس خلق التبعية والتقليد والاتكالية لدى الطلاب، وصار لدى كثير من الناشئة مخاوف شديدة من أي شيء جديد وأي شيء ليس له نموذج سابق. وللأسف التخلف العلمي والتقني أيضا الذي يعاني منه الكثير من البلدان الإسلامية هو الآخر يفكك الروح الجماعية ويجعل كل واحد من الناس ينتظر غيره ليصنع شيئا. ويستبطن عدد كبير منا مقولة ليبدأ غيري ومقولة علينا أن ننتظر النتائج. حب الخير والعمل الصالح مركوز في المستوى الأعمق من شعور كل مسلم، والمستعدون للمساهمة والمشاركة الإيجابية كثيرون، إلا أن المستعدين لوضع أول لبنة وسير أول خطوة قلة قليلة، حيث الضعف الشديد في روح المبادرة والمسارعة إلى المقدمة. وهذا مع الأسف أيها الإخوة والأخوات أدى إلى ضياع ما لا يحصى من القضايا العامة التي ينبغي على الجميع النهوض بها. وليس أدل على هذا من ضمور مفاهيم الفروض الكفائية إذا ما قورنت بالفروض العينية. ولهذا فإن هناك العديد من النصوص التي تحث المسلم على المسارعة إلى فعل الخير بقطع النظر عن حماسة الآخرين له. ومن تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقوله أيضا: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أهم سمات العظماء في كل الأمم أنهم يدركون الوضعية الصحيحة التي ينبغي أن تكون عليها مجتمعاتهم، ويملكون إلى جانب ذلك الإدراك الرغبة القوية في المساهمة من أجل بلوغ تلك الوضعية وتلك الحالة، حيث إن شعورهم بالمسؤولية يفتح لهم دائما آفاقا جديدة ويمدهم بطاقات استثنائية، فيتحركون حين يسكن الناس ويعطون حين يقل العطاء. من المهم هنا أن نوضح أننا في حياتنا الاجتماعية بحاجة ماسة إلى الأفكار الجيدة والآراء السديدة والصياغات الإعلامية والدعوية الممتازة. لكن علينا أن ندرك إلى جانب هذا أن الذي ينقل الأمة من حال إلى حال ويمضي بالمجتمع المسلم من طور إلى طور ليس الآراء والأفكار التي تذاع هنا وهناك. وأرجو أن تضعوا خطا تحت هذا. الآراء والأفكار المجردة مهما ذاعت وانتشرت لا تكفي لنقل المجتمع الإسلامي خطوة نحو الأمام. هذه الأفكار والآراء هي دائما أشبه بالخارطة لمن يريد السير في طريق مجهول لديه، طريق لم يسلكه من قبل. أما الذي ينقل المجتمع فهو ما يقدمه أهل المبادرة وأهل الريادة والقيادة من المسلمين من نماذج حية وجميلة وراقية يلهمون من خلالها الناس ويبعثون فيهم روح التقدم والتغيير نحو الأحسن والأصلح. نحن نحتاج إلى عادات حقيقية متجسدة في حركتنا اليومية. لو أننا سألنا الناس عن رأيهم في العمل لقالوا: نحن جميعا نحب العمل ونكره البطالة، لكن الذين ينهضون باكرا ويداومون على عمل ممل وغير مريح ويؤجلون الاستهلاك من أجل راحة أو رفاهية طويلة المدى هم هؤلاء هم وحدهم الذين يملكون عادات العمل المنتج. وقل مثل هذا في الإحسان والإصلاح والتعاون وغير ذلك، حتى تصبح الفضائل جزءا من عاداتنا الاجتماعية، وحتى تصبح القواعد الأخلاقية السامية هي التي تحكم سلوكاتنا، فإنها تحتاج إلى التكرار وتحتاج إلى القدوة. وهذا كله يحتاج إلى ثلاثة أمور: المزيد من المبادرة، المزيد من المجاهدة للنفس، والمزيد من المثابرة والاستمرار. إن الناس يصدقون أعينهم أكثر من تصديقهم لآذانهم. إنهم يحبون أن يروا الفضائل وقد تمثلت في المواقف والسلوكات، فلنجعلهم يرون ويستمتعون بذلك ويقتدون. في الظروف الصعبة لا يبادر إلى الخير كل الناس، وإنما ذو الشخصية القوية والرؤى الواضحة والعواطف المتأججة. وشيء عظيم أن يرى الواحد نفسه بين هؤلاء. وإذا حاولنا أن نتذكر ما لدينا من أخلاق وعادات جميلة وزكية وكيف تكونت لدينا لوجدنا أننا اقتبسناها من بعض العظماء الذين أسهموا في تربيتنا وفي تعليمنا وفي إيقاظ مشاعرنا وتنبيه عقولنا.